نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يملأ قلوبنا في هذه الحضرة وفي هذا المجلس المبارك وفي هذه الساعة الطيبة بكمال الاتصال بسيد هذه الأمة سيدنا محمد مولى بلال عليه أفضل الصلاة والسلام. فما كان اجتماعنا في منزل أخينا المبارك أحمد بافقيه إلا لأجل الصلاة على الحبيب والتعلق بالحبيب والنظر لإخواننا الذين يحبون الحبيب. وهذا اليوم مكسب من المكاسب العظيمة أن تجد أناس تجتمع أرواحهم وقلوبهم وألسنتهم وأذهانهم وعقولهم على الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، متعلقين به، متعرفين إلى شرف ما أعطاه الله سبحانه وتعالى، مستمدين من هذا العطاء الذي يصل إلى كل ذي قلب حاضر بمجرد أن يسمع الصلاة على رسول الله. نحن أمة شرفنا الله بهذا النبي الكريم، ولولا هذا النبي الكريم لكنا كما كان العرب في جزيرتهم على جهل وعلى عبادة أصنام وعلى أوثان وعلى جاهلية جهلة، لا شك أنكم كلكم تعلمون عنها وعن حالها في تاريخ هذه الأمة. لكن بعث الله النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فغير وجه التاريخ وغير توجهات البشرية وغير المفاهيم وغير كل ما يوجد في هذا العالم، حتى صارت حياة الأمة المحمدية بعد مجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعرف شرف الصلة بربها وتعرف شرف الصلة بنبيها وتعرف الصلة أو شرف الصلة بهذا الدين الكريم الدين العظيم الذي من الله سبحانه وتعالى به على هذه الأمة ليخرجها كما تقرؤون في القرآن من الظلمات إلى النور. فالحمد لله على هذه النعمة، ونسأله سبحانه وتعالى المزيد. أشار الأخ أحمد بارك الله فيه إلى الهجرة وإلى مطلع العام، وكلنا نهني بعضنا البعض بدخول هذا العام الكريم وهذا العام الشريف 1440. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في أمة محمد عام الخير وعام البركة وعام الاجتماع وعام الزوال إن شاء الله، وعام زوال الإشكالات والبلايا والمحن والإحن والفتن ما ظهر منها ما بطن. هذا مطلبنا من ربنا سبحانه وتعالى، هو الذي أمرنا بالدعاء وقال لنا فيما جاء عنه سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نحن لا نستطيع أن نغير في هذا العالم شيء، لكننا نستطيع أن نوجه أيدينا وأكفنا وألسنتنا إلى من بيده التغيير، إلى من بيده إصلاح البشر، إلى من بيده الأمر من قبل ومن بعد. هذا الذي يدعون إليه، وخاصة إذا اجتمعنا في مجلس الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالأرواح والقلوب والأذهان في غاية الاستعداد لرفع الأكف وطلب الدعاء من الحق سبحانه وتعالى. فالمولى لا يخيب عباد دعوه في مجلس من مجالس الصلاة على نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام. وإذا كانت هذه التهاني بالعام أننا نفرح بدخوله ونفرح بوفوده ونفرح بمجيئه، فإن أيضا نحمد الله على طول أعمارنا حتى أدركنا هذا العام ودخل هذا العام والجميع في صحة طيبة وفي تمتع ما شاء الله بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا. نسأل الله أن يديم علينا وعليكم ذلك، وأن يرزقنا الاعتبار، فإن كثير من الناس في هذا العالم قد يمر عليه العام أو يأتيه العام الذي قبل أو العام الذي بعد تتغير عنده الأمور، من الناس من يمرض، من الناس من يصاب، من الناس من يفتقر، من الناس من يحصل له ما يحصل. هذا كون الله، يدبر الله سبحانه وتعالى الأمور على مقتضى ما أراد، لكن دعانا وأمرنا بالعود إليه والرجوع إليه. قال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا المناسبة، مناسبة الهجرة، تذكرنا ببطولات وتذكرنا بمقامات وتذكرنا بمواقف ليست سهلة في حياة المسلمين. ولهذا يكاد أن يكون مع طلوع كل عام هجري ينبغي للمسلمين أن يعيدوا ترتيب وعيهم وقراءتهم ومعرفتهم حتى يعرفوا ما هي الهجرة وما هو عظمة الهجرة وما الذي جرى في هذه الهجرة وماذا يريد الله سبحانه وتعالى عندما أمر نبيه بالهجرة؟ هذه مدرسة من مدارس الإسلام، مدرسة الهجرة، يتعلم فيها الكبير والصغير والعالم وطالب العلم، وكل من يريد أن يعرف نماذج من الشرف الذي من الله به على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن نستمتع به، نحن الآن نعيش في بركة من؟ نحن نعيش الآن في بركة النبي محمد. هذه السكينة وهذه الأصوات التي أطربتنا في مدح الحبيب صلى الله عليه وسلم، ما الذي يدفعهم؟ وما الذي يشجعهم؟ وما الذي يحركهم؟ وأولئك الشعراء الذي أجرى الله على لسانهم مثل هذه العبارات ومثل هذا المديح ومثل هذا الشعر الذي يحرك الأرواح ويحرك القلوب، ولو كانت القلوب حتى مثل الحجارة، إذا ما تحركت في مثل هذه مثل هذا الإنشاد أين تتحرك؟ الحمد لله، جعل الله للإنسان إحساس وجعل له شعور وجعل له ذوق، وإذا كان هذا الذوق لا يسمو بذكر النبي محمد ولا يتأثر بالصلاة على النبي، أي ذوق هذا وأي سمو هذا وأي عقل هذا؟ لهذا عندما تأتي مسألة الهجرة أو غيرها من المناسبات، السنة كلها مناسبات والأمة كلها أمة مناسبات، ومن لم يفهم المناسبة لا تاريخ له، لأنهم يقولوا من لا حاضر له لا مستقبل له، ومن لا حاضر له لا ماضي له. نحن أمة توارثنا بالإرث الشرعي الاهتمام بالمناسبات الشرعية التي بدأت من ساعة نزول اقرأ باسم ربك، من عند البعثة، عندما بعث النبي محمد تغيرت معالم المعرفة، تغيرت معالم الثقافة كما تسمى، وتغيرت معالم الديانات السابقة، وتغيرت معالم الجاهلية، وبدأ الناس يدخلون إلى مرحلة أخرى، سواء كان في أسلوب التفكير أو في أسلوب الطرح أو في أسلوب القراءة أو في أسلوب العبادة أو في أسلوب العادة. كل هذا بالنبي محمد تغير تغيرا كاملا، وكلما اتسعنا في هذه القراءة بوعي وبمدركات سنجد أننا في كل عام نحتاج إلى وضع بحوث علمية بين الأجيال، بين الشباب، بين النساء، بين المتعلمين، بين المثقفين، لإحياء هذه الظواهر الشرعية التي شرفنا مربوط بها. إذا نسيناها خرجنا من دائرة التغطية التي ينبغي أن تكون لإنسان مسلم. كنا نحتفل بكل ما في هذا العالم من مظاهر معنوية أو حسية، وننسى المظاهر التي شرفتنا، التي رفعت رؤوسنا في الدنيا، وبترفع رؤوسنا يوم القيامة عندما بيحشر الناس، من بينفعهم إذا كان النبي محمد سيشفع للعالمين؟ نحن جزء من العالمين وجزء من أمته، نعامل الحبيب صلى الله عليه وسلم في دنيانا بالجفاء؟ نعامل النبي صلى الله عليه وسلم بالغفلة والنسيان وترك ما ينبغي أن يعمل من أجله عليه الصلاة والسلام؟ والمسألة هي مسألة وعي، الذي نريد أن نفعله كل ما يشرف النبي محمد ويشرفنا في علاقتنا بالنبي محمد. وكلكم تقرؤون قصة الهجرة ومبثوثة في كتب التراجم في كتب السير، ولا داعي للخوض فيها، لكن الذي نحن في أمس الحاجة إليه المفاصل ذات الأهمية البالغة التي تأتي في المناسبات، فهنا هي محور الحديث، كما سمعنا في كلام الأخ أحمد في قضية متعلقة بما جرى لآل بيت رسول الله وإلى غير ذلك، سنتعرض لذلك. لكن دائما مرحلة النبي محمد هي الأساس، وما بعد مرحلة النبي يسمونها مرحلة أحداث. مرحلة النبي مرحلة وحي، مرحلة النبي مرحلة معجزة، مرحلة النبي مرحلة نبوة مختلفة عن غيرها. أما ما كان بعدها فهذه تسمى أحداث، والأحداث لا حكم لها في الجانب الشرعي، الذي له الجانب الشرعي النص في عهد النبي محمد القرآن، في عهد النبي محمد السنة. النبي قرأ في هذه الفترة التي عاشها في مكة والمدينة، قرأ حياة العالم كله، من الناس من يفهم ومن الناس من لا يفهم. قرأ النبي العالم بقراءة استدلالية لعصره وما أنزل عليه، ومن هذه القراءة نظر النبي إلى المستقبل، فقرأ القراءة الاستباقية إلى قيام الساعة وما بعدها إلى الدخول في الجنة أو النار. وكذلك قرأ القراءة الاستقرائية من عصره إلى ما قبل عصر حتى إلى عصر آدم وما فوق ذلك من عالم الأزل. من أين عرفناها؟ هل جاءتنا من جهة أخرى غير لسان النبي محمد؟ من أين عرفنا علم الأزل؟ من أين عرفنا علم الأجل؟ من أين عرفنا الأمل؟ من أين عرفنا الأمد؟ من أين عرفنا الأبد؟ من أين عرفنا هذه العلوم التي هي مبثوثة في هذا العالم؟ لا تصدقون ما تسمعون من هذه الدعايات في هذا العالم. اليوم عالم الكفر وعالم الليبرالية كما يسموه وعالم الإلحاد والعوالم المتعددة التي طغت أصواتها اليوم على العالم، بل طغت على المسلمين، طغت على شباب الأمة، حتى يفخر أحدهم أن يكون ليبرالي، يتمنى أن يكون ملحد. نتيجة يقول لك إن هذه العقلانية، ليست هذه الخرافات والغيبيات اللي يتكلمون عنها. نقول هذا من الغفالة في أمة أنزل الله عليها القرآن، لأن القرآن علمنا أربع عوالم، والذين لا يؤمنون بالله يؤمنون بماذا؟ بعالم واحد. هم يؤمنون بعالم الحياة، عالم العقل، وعالم العقل له قيمته، لكن له خط أحمر لا يرتقي إلى ما فوق ذلك. من الله على الناس بالعقل وأعطاهم القدرة على الاختراع والاكتشاف وإظهار ما أظهروه، وهذه ما هي نعمة منهم، هذه نعمة من الله أودعها في عقولهم لأجل مصلحة الأمم ومصلحة الشعوب وما يريده الله سبحانه وتعالى في هذا العالم من عالم الأرض. لهذا نحن نؤمن بأربع عوالم، وغيرنا يؤمنون بعالم واحد وهو عالم الشيطان. هل تعتقدون أن الشيطان له أمل في الآخرة؟ هل له مكان في الجنة؟ إذن فليس له عالم يستبد به على الشعوب إلا الدنيا. فالذين آمنوا بالإلحاد أو بما يسمى بالليبرالية أو بالعلمانية أو بأي مسمى، فهم يمثلون منهج الشيطان في الأرض، لأنه هو الذي كفر وهو الذي أباء وهو الذي تكبر. لهذا عندما يأتي شهر الهجرة نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيا فينا سلامة الوعي، سلامة الذوق، سلامة الإدراك، سلامة القراءة، لأنها قراءة باسم الرب. اقرأ باسم ربك، لا تقرأ باسم حضارة ولا تقرأ باسم جهات معينة، ولا تضيع وقتك، اجعل قراءتك باسم الرب. لماذا؟ لأن الرب هو أصل النعمة التي أنعم الله بها علينا، ومن أعظمها وأجلها بعثة النبي محمد. فنحن من يستطيع أن يرد له جزاء؟ فإنك لا تجزي نبيك يا فتى ولو جيته سعيا على العين سائري. إذن مبسوطة بين يدينا في السنة كلها. قال لي عندهم 6 مجالس في هذا المجلس، كم نتمنى أن تكون هذه المجالس علم تقوي عندنا الهمة، تعرفنا منهجنا، تعرفنا شخصياتنا، تعرفنا هويتنا. نحن ما نضر أحد، ليس شغلنا الإضرار بالمجتمعات ولا شغلنا التدخل في شؤون المجتمعات. نحن نؤمن بتنمية الوعي وتنمية العقل وتنمية القلب وإصلاح الإنسان، وليس لذي العقل هدف إلا أن يفهم ما قاله الرسول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. إذا وظيفتنا هذا، نحن لا يعنينا ما يدور في هذا الكون مما نراه من الظلمة، نراه من الصراع، نراه من النزاع. هذا عمل منظم من الشيطان يفعله في الشعوب ويحرض بعضهم على بعض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا سيحصل، صلوا على نبيكم. فما دام النبي قد أخبرنا أن هذا سيحصل، نحن ما نقلق، لكن نتجنب الشر، نتجنب أهل الشر، نحافظ على شرف الديانة، على شرف المناسبة. هذا عصر النبي محمد، عصر الهجرة، عصر الإسراء والمعراج، عصر الميلاد المحمدي النبوي، عصر النزول القرآن، عصر غزوة بدر. أمور كثيرة هي أصلاً مادة علمية، لكنها للأسف متحفية في المتاحف وفي الكتب، لكن الواقع الشعبي لا تجد أحد يحرك هذا. ربما يقول أنا بأدرس في الجامعة وبعمل بحث في الهجرة، ما يكفي. إذا ما تكون مجالسنا هي بحوث علمية تحرك الإنسان المسلم ليعرف نفسه وليشعر بالهمة وليشعر بهذه العلاقة الكبيرة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى إذا عاد إلى بيته عاد يحمل رؤية يفهمها الولد، يفهمها البنت، يفهمها الزوجة. الدنيا كلها مارة، الدنيا قال كن في الدنيا كأنك غريبة، ويه أو عابر سبيل، كم ستجدون فضل بمجلس النبي محمد؟ إذا كان الحبيب يقول من صلى علي مرة واحدة أو صلاة واحدة في عالم آخر يتحرك مع العالم الأرضي، قال صلى الله عليه بها عشرة، ومن صلى علي عشرا صلى الله عليه بها مئة. أنتم تعرفون الصلة حتى بالأجهزة كيف تتصل بأوروبا وأنت في بيتك، وأن هذا شرف عجيب في العلم النظري. طيب فكيف لما تصلي على النبي ويتحرك العالم العلوي؟ العالم العلوي يتحرك يصلون عليك، فكيف لما تحضر مجمع إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما؟ تتحرك العوالم، في عوالم في الإنسان، في عوالم في الأكوان، في عوالم في العالم الملوان، العالم الفوقي الذي جعل الله الصلة به وسائل. الصلاة الصلاة صلة، الصلاة على النبي كذلك صلة، الصدقات صلة، بر الوالدين صلة، تحرك عالم الأرض مع عالم الكون الذي فيه حكمة المولى أوجدها في خلقنا ووجودنا. لهذا صارت مناسبات الإسلام ذات أهمية بالغة. ثم نعري على ما ذكره الأخ حمد حول ما يتعلق ببعض الحوادث التي جرت بعد الوحي والتي جرت بعد رسول الله. هذه حوادث كثيرة ليست قليلة، ولا يمكن أن نحددها بحد معين، لكن عندما تأتي مناسبتها يسمونها مناسبة قياسية وليست أساسية. المناسبات الأساسية ما جاء فيه نص، والمناسبات القياسية ما قيس عليها. فهذه مناسبات قياسية جرت لأسباب ولعوامل ولقضاء وقدر ولأمور أراد الله سبحانه وتعالى أن يجريها في هذا الكون، فأجرى الله ما أجرى مما مر بحياة المسلمين منذ ذلك العصر. بالطبع لما ننظر في المرحلة الكربلية، بيطون عليه المرحلة الكربلية مرحلة صعبة ومرحلة ثقيلة على أمة محمد، لكن لا ينبغي كما تقولوا في زمانكم نجيرها لمصلحة أحد. دائما لما تكون المناسبات أو الأحداث تتحول إلى تسييس تضر الناس، تضر المجتمع، تضر علاقة المسلم بالمسلم، تضر علاقة المؤمن بالمؤمن. هذه حادثة، نسمع ما قال فيها النبي. ألم يقل النبي أنه سيقتل؟ النبي أخبر أن ذكر البلد، برأ التربة التي صلى الله عليه وآله وسلم سيقتل فيها، وأخبر عن ذلك الخبر، ثم أشار إلى أن الناس سينقسمون قسمين، ما بين بغاة يقتلوه وما بين غلاة يخذلوه. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فحتى قال في الحديث من أدركه فلينصره. لكن تحولت القضية إلى شيء آخر في عصرنا هذا وفيما قبل، لذلك نتجنب التصادم والصراع والإثارة التي يتكلم فيها الكثير من باب الفعل ورد الفعل أو الإفراط أو التفريط أو الجفاء أو الغلو. فهذه علل. ما يفرح إبليس في أمة محمد إلا إذا اصطدمت، وإذا اختلفت، وإذا تنازعت، وإذا ركبت لرأسها قرون لأجل الإضراب بعضها ببعض، هنا يهنأ إبليس في الأرض. وإذا وجد الوعي، وجد أن الاختلاف مسألة بديهية، وقد تختلف مع زوجتك ومع ولدك ومع أي إنسان، فما بالك في القضايا ذات الأهمية في التاريخ، كيف يستطيع الإنسان يتوازن مع الأحداث؟ إذا جاءت ما شاء الله هذه الحكاية أو هذه القصة، قصة سيدنا الحسين وما جرى له، أولاً الحزن هذا بطبيعة الحال يحصل كما سمعنا، الإنسان حتى يحزن على ولده، لكن لا ينبغي أن يسيس لمصلحة أحد، ولكن يظل دين وخبر نقرأه قراءة تاريخية واعية، ونأتي ماذا قال الحسين بنفسه. قال خرجت لأصلح في أمة جدي، مسكوا سيدنا عبد الله بن عباس ومسك بشعره وبتلابيبه لا تخرج. قال والله لأن أقتل خارج الحرم بشبر خير لي من أن أقتل داخله بشبر، سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الحرم يستباح بكبش، وفي رواية برجل، فلا أريد أن أكون أنا. هذا كلام الرجال العقلاء. وأما هذا التجيش لتعيش الأمة، من صنعه وما هي أهدافه؟ هل يدخل في العقل أن قتيل يقتل في القرون الأولى ولا زال الثار إلى اليوم؟ ما انتهى هذا الثار؟ أي نوع من أنواع الشارع؟ أي نوع من أنواع الدين؟ هذا يدل على أن هناك تجيش جاهلي باسم الدين، وأحيانا يكون باسم أهل البيت، ينبغي التنبه، فهذا فيه خطورة. وقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام في قراءة الاستباقية لما سيكون في هذه العوالم أن بعض الناس في آخر الزمان تقع في الفتن، نسأل الله لنا ولكم السلامة. فلذلك نتأثر بما يتأثر به الإنسان الذي يفقد عزيز عليه أو محب عليه، ثم بعد ذلك نسأل الله جمع كلمة المسلمين، يوحد رأيهم، يوحد كلمتهم، يستفيدوا من أوطانهم، يستفيدوا مما أعطاهم الله، كانت الثروات، كانت الأموال، كانت المظاهر، بأي معنى من المعاني. نحن أمرنا لأجل عمارة الحياة، دعينا لأجل عمارة الحياة، إنما منعنا أن نقع في الكفر أو نقع في المعصية أو نقع في الفساد. والذين وقعوا في الفساد هم السبب فيما يدور الآن في عالمنا المعاصر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لماذا؟ قال ليذيقهم بعض الذي عملوا. الرجوع إلى الله ما أعظم منه، والتوبة إلى الله ما أعظم منها، الاعتراف بالضعف والنقص والمعصية والحال الذي فيه الإنسان ما أعظم أن يقبل الله سبحانه وتعالى العبد، عندما قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف له ويكشف السوء. ما بيد أحد شيء في هذا الوجود، لا تعتدوا أحد بيد شيء، الأمر كله بيد صاحب الأمر. أراد مننا التوجه إليه، كيف نوجه قلوبنا، كيف نوجه عقولنا وألسنتنا، كيف نصدق في علاقتنا باليقين مع الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الحافظ وهو الرازق وهو المعطي. هل أحد يشك في ذلك؟ كيف ربي كلنا مؤمنين أنه الرازق، وبعد ذلك الواحد يخاف إذا انقطع مرتبه أو انقطع شيء من رزقه؟ أليس الله هو الرازق؟ أليس قال ورزقكم في السماء وما توعدون؟ فهو رب السماء والأرض، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. لكن نحن ما علمنا أولادنا اليقين، وما درسناهم في المدارس، وما نبهناهم لذلك في البيوت، فأخذت بهم الأهواء، أخذت بهم الأقاويل، أخذ بهم الإعلام، أخذ بهم الأفلام، أخذ بهم الكرتون، أخذت بهم هذه الظواهر. لأن الطفل الصغير يتشكل بتشكل ما يراه وبتشكل ما يسمع، والعلماء والصلحاء والأولياء تشكلوا بتشكل علمائهم وصلحائهم ورجالهم الذين صبغوهم بالولاية، صبغوهم بالوعي المعنوي، ربطوهم بالله، عرفوهم حق أنفسهم، عرفوهم حق النبي، عرفوهم حق الوالدين، عرفوهم حق الزمان، عرفوهم حق من يملك السلطة، عرفوهم حق من يبيع في السوق، علموهم حق الفقير والمحتاج، وكيف يكون الإنسان يعيش على هذا التوازن المشروع الذي جاء به سيدنا محمد النبي المتبوع، حتى يصير الإنسان على كمال الوعي. عسى إن شاء الله يجعل الله لنا في هذه المناسبات الشريفة، هذه المناسبات الكريمة، بركة، ويجعل مدخل العام علينا وعلى المسلمين مدخل خير ومدخل بركة. ونحن سررنا غاية السرور بدعوة أخينا أحمد، ورأينا هذه القاعة المباركة التي هيئها من أجل الصلاة على النبي، ومن أجل محبين النبي، ومن أجل من يتعلق بهذا النبي، فهنيئا له وهنيئا لنا دائما بالحضور في هذه المجالس. نسأل الله أن يبارك في هذه اللحيضات، يبارك في هذه الساعة، ويبارك في من أسمعنا هذا الإنشاد، ويبارك إن شاء الله في كل من حضر، وبارك في من لم يحضر وقلبه متعلق بهذه المجالس. اللهم إنك أنت أهل البركة، وأنت أهل العطاء، وأنت أهل الرضا. أسألك اللهم أن تدرك أسماءنا وأرواحنا وقلوبنا في من أحب هذا النبي الكريم، وفي من صدق في محبته، وفي من تعلق به، واجعل فينا لهذا التعلق، واجعل لهذا التعلق فينا الخير والبركة وحسن الاستمرار وكمال الترقي وحسن التلقي والتوقي عن الشيطان والنفس والهوى والدنيا والأذى والبلاء والمحن والإحن ما ظهر منها بطن. يكرمنا يكرمنا وإياكم في هذه الساعة بالقبول، ويتمم إن شاء الله النية التي نواها أخينا أحمد، وهو الذي جمعنا بهذه الوجوه الخيرة النيرة. كما أنا مسرور في هذه الساعة برؤية هؤلاء الإخوان، منهم من عرفناهم ومنهم من لن نعرفهم. اللهم اجعلنا ممن تعرف في ذاتك، من تعرف في ذات نبيك، واجعل هذه المجالس شاهدة لنا يوم اللقاء الأكبر بأننا نحب مولانا ونحب نبينا ونحب من قال لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا من أهلها في الدنيا، واجعلنا من أهلها في البرزخ، واجعلنا من أهلها عند الموت، واجعلنا من أهلها في مقعد الصدق عند مليك المقتدر. والسلام عليكم.